Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Ve ala alihi tayyibin ve tahirin elhudatil mehdiyyin. La siyama ala bagiyyatillahi fil aradhin. Ve la'ntullahi ala a'daihim ecma'ina ila yevmiddin. Kanu bahtuna fi هذه المسألة مسألة الرابعة حيث قال السيد رضوان الله عليه لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجراء الصلاة والمخالف لها ولا بين قص الوجوب بها والنعت. نحن تحدثنا حول هذا الأمر بما لا مزيد عليه ثم قال نعم كلامنا من هنا ثم قال نعم لا بأس بأن يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة. سلام عليكم ورحمة الله. شوي الصوت ضعيف. ما لم يحصل به المحو للصورة وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونهبه إذا لم يكن ماحيا للصورة. هناك بالنسبة إلى هذا القسم من كلام ذكر هناك فرعين. الفرع الأول أنه لا بأس بأن يأتي من القراءة والذكر في الأثناء ثم شرط شرطين على ذلك. أولا لا بعنوان أنه منها، والشرط الثاني ما لم يحصل به المحو للصورة، يعني يجوز في الصلاة أن نقرأ من القرآن شيئا أو من الذكر شيئا، ذكر الله تبارك وتعالى، بشرطين: أحدهما أن لا يكون موجبا لمحو الصورة، وثانيا أن لا يأتي بعنوان أنه منها يعني من الصلاة. هناك روايات وردت لهذا الأمر وفقهاؤنا استندوا بتلك الروايات، منها ما رواه صحيح علي بن مهزيار، رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه قال نعم. هذا الحديث من ناحية السند سنده صحيح ولا بأس به، لأنه يروي عن بإسناده أن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن يحيى، وكلاهما من الأجلاء، عن علي بن مهزيار. علي بن مهزيار كذلك كان رجل شريف وله قصص مع الإمام عليه السلام، بشره الإمام الهادي عليه السلام، وهو عاش في أصل أبي جعفر الإمام الكاظم والإمام أفن الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري. هو يقول سألت أبا جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام، أن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه قال نعم. لأي شيء يتكلم الإنسان مع الله تبارك وتعالى لا بأس به، ولكن لا يجوز التكلم لغير الله تبارك وتعالى. واحد من المؤمنين كان يفتخر بأني في صلاة الليل أقرأ زيارة عاشوراء، قلت صلاتي باطلة، لأن لا يجوز في الصلاة أن نخاطب غير الله تبارك وتعالى إلا في صلاة الفريضة عند الخروج من الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فعلى ذلك يدل على أن أي شيء نتكلم ونتحدث به نناجي ربنا يجوز، يعني العبادة. حديث آخر كذلك صحيح الحلبي، محمد بن يعقوب كليني رضوان الله عليه، يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى فهو من الصلاة. هذا الحديث كذلك من ناحية السند في سنده أجلاء، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وعن الحسين بن عثمان. حسين بن عثمان كذلك هو ثلاث أشخاص بهذا الاسم، منهم حسين بن عثمان الأحمسي البجلي الكوفي وثقه النجاشي رضوان الله عليه، ومنهم الحسين بن عثمان الرواسي أخي حماد الناب كذلك وثقه الكشي رضوان الله بقوله فاضل خير ثقة، والثالث هو حسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامري الوحيدي كذلك النجاشي رضوان الله عليه قال فيه ثقة، فالسند صحيح أي منهم فهو صحيح. طبعا يمكن إخراجه أو ترجيح أحدهما ولعل الرواسي هو المذكور، ولكن مع ذلك حتى الترديد لا يضر، إن الترديد إنما يضر إذا كان أطراف الترديد فيهم غير ثقة، فعند ذلك الاحتمال يبطل الاستبدال ولكن دلالة الحديث كذلك واضح أن الإمام عليه السلام يعني يحكم على جواز كل ما يأتي به في صلاته، هو كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة. وكذلك كليني رضوان الله عليه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن موسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما كلمت الله به في الصلاة الفريضة فلا بأس. فهذا الحديث وهذا مرسلة ولكن دلالته واضحة، كل ما كلمت الله به في الصلاة الفريضة فلا بأس. بالنسبة إلى هذا الشرطين، الشرط الأول الذي ذكره السيد رضوان الله عليه قال أحدهما ألا يأتي بها لا بعنوان أنه منها، يعني بعنوان الصلاة لا يأتي بها. أشكل عليه بعض الفقهاء منهم ما ذكرنا عن كاشف الغطاء رضوان الله عليه في حاج تعليقته على هذه المسألة، أنه يشكل على ذلك يقول بل ولو بعنوان أنه منها، لماذا لا بعنوان أنه منها؟ ولو بعنوان أنه منها، إذ يستفاد من بعض الأخبار أن كل ما يقع من ذلك فهو من الصلاة. نحن ذكرنا ثلاث روايات، الرواية الثانية جاء فيه الإمام عليه السلام قال فيه الإمام عليه السلام كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة، يقال من الصلاة فهو صلاة، وإذا كان صلاة لماذا ينوي لا بعنوان الصلاة بغير عنوان الصلاة؟ لا وجه لهذا التغيير. نعم عبارته هكذا، بل ولو بعنوان أنه منها إذ يستفاد من بعض الأخبار أن كل ما يقع من ذلك فهو من الصلاة، مثل قوله عليه السلام كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة، فكان الجزء في أمثال هذه المقامات والطبيعة لا بشرط، فكل ما يوجد منها يكون مصداقا للجزء. ويقول يستفاد من هذه الروايات أن ما هو جزء من الصلاة جزء يكون بالنسبة لما زاد من الذكر بعنوان لا بشرط، لا بشرط لا ولا بشرط شيء، لا بشرط كلما زدت عليه شيء فهو منه، وإذا لم يزدت كذلك لا بأس به. يعني حقيقة أذكار الصلاة الواردة حقيقة لا بشرط، ولا بشرط يجتمع ألف شرط، فعلى ذلك يجوز أن يضم إليه الشيء فهو من، وإذا لم تضم كما مثلا في تسبيحات الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا ذكر الركوع، وسبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم، هذا من الركوع كذلك، والصلاة كذلك من الركوع، فعلى ذلك هذا ليس زائدا يعني خارجا حقيقة الصلاة حتى نقول أن لا ينوي بعنوانه. ولكن يمكن الدفاع عن السيد رضوان الله عليه لأنه عندما قال لا بعنوان أنه منها ليس المراد أن ينفي أنه غير الصلاة، بل أراد بذلك أن ما نقوله بعضه أذكار واردة وبعضها أذكار بعنوان مطلق الذكر، يعني أذكار واردة للركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، أو في السجدة سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولكن مع ذلك يجوز أن نزيد به شيء، فما زدناه لا نأتي به بعنوان الوارد بل بعنوان الشيء الذي أجاز لبيانه. فهو رضوان الله عليه، السيد رضوان الله عليه، عندما قال لا بعنوان أنه منها لعله أراد من ذلك لا بعنوان أنه وارد كجزء من، ولذلك لا إشكال عليه. على كل حال لابد أن حمل الكلام إلى أصح الاحتمالات. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره قال بشرط أن لا يكون ماهيا للصورة. أشكل عليه كذلك بعض الفقهاء أنه عنوان ماهي الصورة محو الصورة إنما يكون إذا لم يكن من الصلاة، إذا كان من الصلاة فلا معنى للمحو محو الصورة. نعم الأعمال التي نعمله لغير الصلاة ويجوز في الصلاة، يعني الحركات، أنت تحرك يدك أو تفعل شيئا في أثناء الصلاة هذا لا بأس به، ولكن إذا صار كثيرا مثلا أخذت الكتاب في أثناء الصلاة تطالع مطالعة أو بعض ما شابه ذلك هذا مخل بالصلاة لأنه مخرج عن سورة الصلاة، أو الحركات حركة واحد اثنين لا بأس، ولكن الحركة الكثيرة في الصلاة يرقص في الصلاة هذا ليس سورة الصلاة، خرج عن سورة الصلاة، أو يمشي مشيا طويلا ليس يعني خارج عن سورة الصلاة، فعلى ذلك لا معنى أن نقول الشيء الذي ورد في الرواية أنه منها سبب لخروجه عن هيئة الصلاة. ولذلك يقولون أن أي شيء أتيت به في أثناء الصلاة من القراءة والذكر فهو من الصلاة، إذا أردت أن تقرأ سورة البقرة أو دعاء جوشن الكبير تخاطب ربك في دعاء جوشن الكبير هذا لا يضر بالصلاة. السيد الخوي رضوان الله عليه أمره أسهل، أنه رضوان الله عليه يقول بما أن لا مستحب في الصلاة، قلنا أن الصلاة عبارة عن الواجبات والمستحبات خارج عن حقيقة الصلاة، ولكن ظرفها ظرف الصلاة، فعلى ذلك يجوز أن نأتي بالقرآن، هذه الروايات تفيد أنه يجوز أن نأتي يستحب أن نجعل قراءة القرآن والذكر في ظرف الصلاة لا من الصلاة، فعلى ذلك هذا حل المشكل. ولكن أولا نخاطبه نقوله بالعكس، هذا الحديث جاء من الصلاة فهو من الصلاة، ما قال ظرف الصلاة، ولكن أنتم بما رأيتم أن هذا غير معقول فلا بد أن تحملوا ظاهر الروايات على مكان معنى معقول وهو ما تقولون. ولكن القول المشهور على أن الصلاة مركب من المستحب والواجب، فما يأتي به من الأذكار أو من قراءة القرآن فهو من الصلاة، يعني يضم إلى الصلاة، الصلاة من المستحبات الصلاة، ولكن المستحبات غير واردة مطلق الذكر. إنما الكلام دفاعا عن السيد رضوان الله عليه أنهم يقولون هذا ليس ماحيا، يعني لا موضوع لماحي، لأن الماحو يأتي بشيء خارج لحقيقة الصلاة، ما دام هذه الروايات دلت على أنه من الصلاة فليس ماحيا، ولذلك يجوز أي شيء. نحن نقول أن هذه الروايات التي وردت هي منصرفة إلى شيء المتعارف، يعني كلما هذه الروايات الثلاثة التي قرأناها أن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه قال نعم بكل شيء يناجي به ربه، عادة في أثناء الصلاة يشكو إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين أنعم علي، هذا المقدار أو ما يكون جملات أو عبارات لا بأس به، ولكن هذا خارج أمن هو يقرأ سورة البقرة في أثناء التشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها، ثم قال مثلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد، هذا واقع ما حل السورة، جالس في التشهد يقرأ سورة البقرة أو يقرأ دعاء جوشن الكبير، وعند ذلك هذا واقعا خارج عن سورة الصلاة. ما ورد في رواياتنا من سورة الصلاة عبارة عن السجدة والركوع، هذا كل ركعة سجدتين والركوع والذكر، هذا لا يلائم مع ما قال. فما جاء من قوله عن الرجل يتكلم في الصلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، قال نعم، يعني الشيء المتعارف، ورواية واحدة جاء فهو من الصلاة، كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة، أو رواية أخرى عن أبي عبد الله كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به، لا بأس به ما دام لم يكن ماحيا. فعلى ذلك لا يمكن أن نحمل هذه الروايات على أنها أرادت كل ما أتيت بها، بل هذا منصرف على الشيء الذي لا يخرج الصلاة عن هيئة المصلي، ولكن إذا كان مخرجا للإنسان عن هيئة المصلي هذا يضر. فكلام السيد رضوان الله عليه في هذا الشرط كذلك لا يمكن أن نغمض العين عنه، ولا أقل أن نقول أن الاحتياط الوجوبي أن لا يأتي بشيء كثير بحيث يكون ماحيا لسورة الصلاة. والقسم الأخير من هذه المسألة أنه رضوان الله عليه قال وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة، حركات التي أحيانا الإنسان يحك جسمه يحرك أصابعه، هذه الأمور لا يضر بالصلاة. هناك روايات كثيرة وردت حول هذا الأمر، نذكر بعضها، منها ما ورد محمد بن علي بن الحسين صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال فقال يؤمي برأسه ويشير بيده، بيده يؤمي نعم لا، بدون أن يتكلم، يسألون عن شيء أو يمنع عن شيء لا تفعل، هكذا لا بأس به، وكذلك بيده إذا أشار إلى شيء لا إشكال فيه. والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق، فتصفق يعني بدلا أن ترفع صوتها تصفق، فهذا فعل في أثناء الصلاة ورد جوازه في هذا الحديث. كذلك عن الحلبي بإسناده إسناد كليني رضوان أفن صدوق رضوان الله عليه أن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيدها، فهذا كذلك يدل على نفس المعنى. رواية ثالثة كذلك بإسناده عن السدير، إسناد الصدوق إلى السدير عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أن يؤمي الرجل في الصلاة، فقال نعم، أومع النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه، قال حنان ولا أعلمه إلا في مسجد بني عبد الأشهل، كأنه كان مرددا في أي مسجد فعل ذلك رسول الله، قال كأنه في مسجد بني عبد الأشهل، ولكن المهم أن الإمام أن رسول الله أشار بمحجن كان معه، أصاء كان مع رسول الله بهذا الأصاء أشار ولا إشكال فيه. حديث الآخر كذلك بإسناد عن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فينحنه لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه، كأنه دق الباب أحد من الناس وهو سمع، ولكن رأى أن جاريته أو زوجته غير ملتفتات فأشار بيده يؤمن الرجل في الصلاة، فقال نعم نعم، فيسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه، فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، فقال لا بأس به. وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أن يجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ قال نعم، ويومئان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة. وهناك روايات أخرى منها ما يدل على أنه يجوز للمرأة أن تأخذ ولدها عندما تبكي وترضعها في أثناء الصلاة، وما ورد في أنه يمشي قدامى حتى يلحق بالصف أو يتأخر حتى يلتحق بالصف، وما شابه من الحركات التي وردت جوازها في الصلاة. طبعا هناك بعض الروايات التي وردت في الصلاة هي غير مقبولة، إما تغية وسندها ضعيف، أنه أن الإمام إذا في الصلاة أهم من الإمام في الصلاة إذا أبطل وضوءه، فإذا كان قبل الشهادتين يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويقول الشهادتين ويسلم، وإذا كان بعد الشهادتين فصلاته تامة لا إشكال فيها. طبعا هذا عند السنة أظن موجود قبل كم سنة صار في مسجد النبي هذا الشيء، ولكن روايات من هذا القبيل موجودة بعضها لا يمكن قبولها. ولكن كلامنا في الجملة أي عمل يعمله الإنسان في الصلاة ولا يخرجه عن هيئة المصلي ولا يوجب انصرافه عن القبلة إلى اليمين واليسار ولا يحتاج إلى كلام آدمي كامل حتى يستوى أنه تكلم بشيء، رفع صوت أو تسبيح أو ذكر أو قراءة، رفع صوتي بالقراءة أو الإشارة، ولكن طبعا لابد أن لا يكون بغسل الرياء، بل هو يقصد الله تبارك وتعالى، وإنما رفع صوته لفهم الآخر أو إشارته بيده لا بأس به، فهذا لا إشكال فيه. فبهذا نحن كملنا هذه المسألة المباركة، وإن شاء الله غدا نكون في مسألة الخامسة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.